السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شمعنا الوقور، مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. في هذه الحلقة ضمن كرسي الإمام الشافعي في الأصول، نرحب في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، الذي يتناول موضوع هذه الحلقة من خلال شرح كتاب مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الحلقة الماضية إلى كتاب القرآن ومباحث الأقوال، ومنه نبدأ هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، ونصحح من النص ثم نعود إلى فضيلة الشيخ لشرح الدرس المقرر. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القرآن ومباحث الأقوال. كتاب القرآن ومباحث الأقوال. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله. وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. وليس منهما بلا حاد روي، فللقراءة به نفي قوي، كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. صحة الإسناد ووجه عربي، ووفق خط الأم شرط ما أبي، مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد ظبر. تواتر السبع عليه يجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع، والعكس له بعيد. المنطوق والمفهوم. إذن قال المؤلف: كتاب القرآن ومباحث الأقوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب القرآن ومباحث الأقوال التي هي الأمر والنهي إلى آخر تلك المباحث. كتاب القرآن ومباحث الأقوال التي هي الأمر والنهي إلى آخر تلك المباحث. والقرآن مصدر قرأ زيدت فيه الألف والنون كما زيدتا في الغفران والرجحان، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، فمعنى القرآن المقروء أي المتلو أو المظهر أو المبرز. ومن هذا الأخير قولهم: ما قرأت الناقة سلا، أي ما أظهرت وأبرزت جنينا من بطنها. وقيل إن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع، لأن العرب تقول: قرأت الماء في الحوض، أي جمعته فيه. وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، فمعنى القرآن قارئ أي جامع ثمرات علوم الكتب التي أنزلت قبله مع زيادته عليها. والتحقيق أنه مهموز، وما ذهب إليه الشافعي وغيره من أنه غير مهموز، وأن النون أصلية، وأنه مشتق من القرينة، لأن آياته بعضها مقترن ببعض، أو بعضها دليل على صدق بعض، فهو خلاف التحقيق، فالتحقيق أنه مهموز. ولكن الشافعي رحمه الله تعالى يقرأ بحرف ابن كثير، وهو يقرأ القرآن في جميع المواضع القرآن، والتحقيق أنه تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن قبلها، لا أنه مهموز أصلا. فوزن القرآن على ما عليه الجمهور هو فعلان، أما على ما قاله الشافعي فهو فعال. وما استشكله بعضهم من الجمع بين العلمية وال يجيب عنه ابن مالك في الألفية بقوله: وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعماني، فذكر ذا وحذفه سياني. كتاب القرآن ومباحث الأقوال. المباحث جمع مبحث، وهو مكان البحث، والبحث في اللغة الفحص والتفتيش، وفي الاصطلاح هو إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه. وكتاب القرآن ومباحث الأقوال، أي مباحث الأقوال المرتبطة، أو كتاب القرآن ومباحث الأقوال المشتمل هو عليها، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ إلى آخره. كتاب القرآن ومباحث الأقوال لفظ منزل على محمدي لأجل الإعجاز وللتعبد، يعني أن القرآن هو اللفظ المشتمل على المعاني الباهرة المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إعجاز الخلق عن الإتيان بسورة مثله ولأجل التعبد. فهذا هو تعريف القرآن، ولكنه في تعريف القرآن هنا اقتصر على هذا من حكمه، مع أن له حكما أخرى عديدة، منها التدبر لآياته، ومنها كذلك أيضا العمل بها، ولكنه اقتصر على هذا من حكمه لأن تمييزه عن غيره حاصل بهذه الحكم التي ذكرها. فإذا القرآن هو لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. فهو إذن القرآن في التعريف كما قلنا هو اللفظ المشتمل على المعاني الباهرة المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إظهار عجز الخلائق عن الإتيان بسورة مثله ولأجل التعبد. فقوله لفظ منزل تخرج الأحاديث، لأن لفظ الحديث لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. لفظ منزل على محمد تخرج الكتب التي أنزلت على الرسل من قبله لأجل الإعجاز، أيضا بهذا تخرج الأحاديث القدسية كقوله: أنا عند ظن عبدي بي. فهذه الأحاديث لم تنزل للإعجاز بلفظها، لأجل الإعجاز وللتعبد. ولأجل التعبد أيضا يخرج ما نسخ كآية الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإذا هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إظهار عجز الخلائق عن الإتيان بسورة مثله ولأجل التعبد بتلاوته. فهذا هو معنى قوله لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. فهذا هو القرآن، هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من أجل الإعجاز ومن أجل التعبد.
وليس للقرآن تعزى البسملة،
وكونها منه الخلاف نقله. وليس للقرآن تعزى البسملة، يعني أنهم اختلفوا في البسملة، هل هي آية من كل سورة، أو هي آية من الفاتحة، أو ليست بآية أصلا، إلا في النمل فهي آية من القرآن إجماعا. وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني أن بعض العلماء وفق بين هذه الأقوال المذكورة التي رأيناها في البسملة، هذه الأقوال والتي بعضها يقول بأن البسملة آية من الفاتحة، والبعض الآخر يقول آية من كل سورة، والبعض الآخر يقول ليست بآية أصلا. بعض العلماء وفق بين هذا فقال بأن البسملة آية بالنسبة لمن قرأ بقراءة هي آية في تلك القراءة كقراءة ابن كثير مثلا، وليست بآية بالنسبة لمن قرأ بحرف لا يعتبر البسملة آية. وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني أن بعض العلماء وفق بين هذه الأقوال بهذا، أي أن من قرأ بحرف هي آية بالنسبة له كانت البسملة آية، وإن قرأ بحرف لا تعتبر البسملة آية فإنها لا تكون آية بالنسبة للقارئ في هذه الحالة. والشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقل، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر.
وليس منهما بلا حال روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة.
وليس منهما بلا حال روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج، يعني أن ما روي عن طريق الآحاد على أنه قرآن لم يثبت كونه قرآنا. وليس منهما بلا حال روي، فللقراءة به نفي قوي، يعني أن ما روي عن طريق الآحاد على كونه قرآنا فإنه لم يثبت، وليس منهما بلا حاد روي. ومثال ذلك ما روي عن بعض الصحابة من لفظ الأيمان في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، روي عن بعض الصحابة فاقطعوا أيمانهما. كذلك أيضا كقراءة لفظ أو كزيادة لفظ متتابعات في قراءة ابن مسعود في قوله تعالى فصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قرأ ابن مسعود متتابعات. كذلك أيضا كقراءة أبي وابن عباس في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قرأ أبي وابن عباس وهو لهم أب. إذن ما روي عن طريق الآحاد أنه من القرآن فإنه لا يثبت كونه قرآنا. وليس منهما بلا حاد روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج، يعني أن هذا النوع الذي روي عن طريق الآحاد على أنه من القرآن فهو ليس بقرآن، ولذلك لا تجوز القراءة به ولا يجوز الاحتجاج به. هذا هو معنى قوله فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج.
غير ما تحصل فيه ثلاثة فزوج مسجلا،
غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا، صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي، يعني أنه لا تجوز القراءة بالآحاد إلا ما توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة. هي الأول، شرط الأول صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولا انقطاع. الشرط الثاني أن يوافق وجها جائزا في اللغة العربية. الشرط الثالث ووفق خط الأم، أي أن يوافق نسخة من نسخ المصحف العثماني. غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا، صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. وهذه الشروط هي التي يشير لها ابن الجزري بقوله وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا، صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي، يعني أنه لا تجوز القراءة بما روي عن طريق الآحاد إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، وهي صحة الإسناد وموافقة وجه جائز بالعربية التي نزل القرآن بها، وكذلك أيضا وفق خط الأم، أي موافقة خط المصحف العثماني.
مثل الثلاثة،
مثل الثلاثة مثل لما توفرت فيه هذه الشروط، فقال مثل الثلاثة أي مثل قراءة القراء الثلاثة ويقصد بذلك القراءات الثلاثة الزائدة على السبعة، فإنها مما توفرت فيه هذه الشروط. وهذه القراءات الثلاثة هي قراءة خلف ويعقوب وأبي جعفر. وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع، وهو من شيوخ نافع، وهو من كبار قراء أهل المدينة. وأما يعقوب فقال فيه ابن عرفة إن قراءته داخلة في السبعة. وأما خلف فقال فيه السبكي قراءته ملفقة من السبعة، إذ له في كل حرف موافق منهم. وقال أبو حيان لا نعلم أحدا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة، إذ قرئ بها في سائر الأمصار مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. مثل الثلاثة هذا مثال للآحاد المستوفي للشروط، مثاله قراءة القراء الثلاثة. رجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، معناه رجح النظر عند بعض من العلماء أنها تدخل في المتواتر. ولهذا قال السبكي إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط. مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، معناه رجح بعض من العلماء أنها من المتواتر وليست من الآحاد.
قال تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع.
تواتر السبع عليه أجمعوا، يعني أن تواتر قراءة القراء السبعة هذا مجمع عليه.
ولم يكن في الوحي حشو يقع.
ولم يكن في الوحي حشو يقع، يعني أنه لا يجوز عقلا أن يقع في الوحي حشو، أي كلام لا معنى له، فهذا مستحيل في الوحي. وأما المتشابه فيعلمه الراسخون من العلم، بناء على أن الواو عاطفة في قوله تعالى والراسخون في العلم، ويعلمه الله وحده بناء على أن الواو للاستئناف. والحكمة على هذا هي الاختبار بالإيمان والإنقياد بما لم يفهمه الإنسان، وقد مدح الله تعالى الراسخين في العلم بذلك، حيث قال تعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، يعني أنه لا يجوز عقلا أن يكون في الوحي حشو، أي كلام لا معنى له خلافا للحشوية، ولا يجوز أيضا أن يكون فيه ما، أي لفظ يعنى به غير ظاهره المتبادر منه، إلا لدليل يدل على ذلك. وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، معناه لا يمكن أيضا أن يكون في الوحي لفظ يراد به معنى آخر غير المعنى المعروف منه أو المتبادر إلى الذهن منه، إلا لدليل يدل على ذلك
الذي ظهر العقول. والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع، والعكس له بعيد،
يعني أن الدليل النقلي قد يكون قطعيا. النقل بالمنضم قد يفيد للقطع، يعني أن الدليل النقلي يكون قطعيا. وقيل لا يكون الدليل النقلي قطعيا، وذلك لتوقف القطع على جملة من الأمور لا سبيل إليها، كعدم المجاز والنسخ والإضمار والمعارض العقلي ونحو ذلك. وأجاب الجمهور عن هذا بأن الدليل النقلي يكون قطعيا لما ينضم إليه من تواتر لفظي أو معنوي أو من قرائن. ولهذا فلا خلاف مثلا أن هيئات الصلاة مثلا، أن الدليل مثلا على أن هيئات الصلاة قطعية، وذلك لمن ضم للخبر إليها من التواتر. والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع، والعكس له بعيد. العكس وهو القول بأن النقل لا يفيد اليقين مطلقا بعيد.
قال المنطوق والمفهوم معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دلى. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذا كلمات، فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما، دلالة الإماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن. إن نرجع إلى بداية الباب، قال المنطوق والمفهوم معنى له في القصد، قل تعصل وهو الذي اللفظ به استعمل.
المنطوق والمفهوم معنى له في القصد قل تأصلوا وهو الذي اللفظ به يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دلى، وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. المنطوق والمفهوم معنى له في القصد قل تأصلوا، يعني أن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة، ومعنى ذلك أنه لا يتوقف فهمه إلا على مجرد النطق باللفظ، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازا، وذلك لأن التحقيق أن المجاز داخل في مفهوم المنطوق، لأن المعنى المجازي هو المقصود للمتكلم والقرينة تبين ذلك. إذن معنى له في القصد قل تأصل معناه أن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم من اللفظ أصالة، وهو الذي اللفظ به يستعمل، معناه أنه لا يتوقف فهمه إلا على مجرد النطق باللفظ.
نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيره وظاهر إن الغير احتمل،
يعني أنه ينقسم إلى هذه الأقسام، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، يعني أن اللفظ الدال في محل النطق يسمى نصا إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره، كأسماء العدد كقوله تعالى تلك عشرة كاملة ويسمى ظاهرا إن أفاد معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، وذلك كالأسد مثلا، فهو ظاهر في الحيوان المفترس ولكنه يحتمل الرجل الشجاع أيضا. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، معناه اللفظ الدال في محل النطق إذا دل كما قلنا على معنى لا يحتمل غيره يسمى نصا، وإذا دل على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا يسمى ظاهرا، وإن تساوى الاحتمالان أو الاحتمالات فإنه يسمى بالمجمل، وسيأتي ذلك. فإذا الأقسام أربعة: نص وظاهر ومجمل ومحتمل. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، معناه أن النص يطلق على هذين المذكورين كما رأينا وفي كلام، ويطلق أيضا على ما دلى وفي كلام الوحي، معناه يطلق على اللفظ الدال على أي معنى كان، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا. وفيه الكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل، معناه على اللفظ الدال على أي معنى، على معنى أيا كان. وفي كلام الوحي ملي، معناه يطلق ملي أيضا على خصوص كلام الوحي من كتاب وسنة، معناه إذن أن النص يطلق على هذه الأربعة، على هذين أي الأمرين المتقدمين، وقد رأينا ذلك بقوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، فناه يطلق على اللفظ الدال في محل النطق على معنى لا يحتمل غيره، والله الدال أيضا في محل النطق على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، ويطلق على اللفظ الدال على أي معنى كان، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا، ويطلق أيضا على خصوص الوحي، على اللفظ الدال لمن في خصوص الوحي أي الكتاب أو السنة. إذن هذا هو معنى قوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل،
والكل من ذين له تجلى،
ويطلق النص على ما دلى وفي كلام الوحي.
والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل،
يعني أنه مختلف في المدلول عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء، هل هو من المفهوم أم هو داخل في المنطوق. والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، فإن قلنا من المفهوم يكون المنطوق خاصا بما تقدم في قوله معنى له في القصد قل تأصلوا، والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، يعني أنهم كما قلنا اختلفوا فيما دل عليه بالاقتضاء أو بالإشارة أو بالإيماء كما سنرى قريبا إن شاء الله تعالى، هل هو داخل في المنطوق أم هو داخل في المفهوم؟ فعلى أنه داخل في المفهوم يكون المنطوق مختصا بما تقدم في قوله معنى له في القصد قلت أصل كما قلنا. والمنطوق هل ما ليس بالصريح في معناه المدلول عليه بالاقتضاء كما قلنا، من درى كان داخل في المنطوق والله داخل في المفهوم، هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل؟
وهو دلالة اقتضاء أن يدله على ما دونه لا يستقي.
أيوة، تلهون سيبين لك هذه المذكورات، قال لك وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. بدأ لك بدلالة الاقتضاء هي الأولى، قال لك لأن دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه أو لتوقفه عليه عقلا أو شرعا، هذا هو معنى قوله وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، أي هو دلالة، هو أن يدل لفظ دلالة التزام كما قلنا على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه أو لتوقفه عليه عقلا أو شرعا. مثال القسم الأول وهو ما توقف صدق الكلام عليه قوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لما سلم من اثنتين قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال له كل ذلك لم يكن يعني في ظني. فلولا تقدير هذا المدلول عليه بالاقتضاء لكان الكلام كذبا، لأنه سلم من اثنتين وهو صلى الله عليه وسلم مستحيل في حقه الكذب. هذا مثال ما توقف صدق الكلام عليه. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمدلول عليه بالاقتضاء هنا هو رفع المؤاخذة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أي المؤاخذة بذلك، لا نفس الخطأ أو النسيان أو الاستكراه لأن كل ذلك حاصل لم يرفع. ولولا تقدير هذا المقتضي لكان الكلام غير صحيح. القسم هذا مثال ما توقف عليه الصدق. أيوة، القسم الثاني وهو ما توقف عليه من الناحية العقلية قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. سؤال القرية والعير هنا غير مقبول عقلا، وهكذا مثل كثير من الأصوليين لهذه المسألة بهذه الآية، ولكن مثلوا بهذه الآية جريا على العادة، وإن كان من الناحية العقلية لا يمتنع أن يسأل نبي القرية فتجيب، قد يجيبه الجماد. وأما القسم الثالث فهو ما توقف عليه التوقف صدقه عليه أو لتوقفه عليه عقلا أو شرعا. القسم الثالث وهو ما توقف عليه صدق الكلام، ما توقفت عليه الصحة من الناحية الشرعية، مثال ذلك الأمر بالصلاة، فإنه يستلزم أو فإنه يقتضي بدلالة الاقتضاء الأمر بالطهارة لأنها لا تصح دونها. ومن ذلك أيضا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هنا لا بد أيضا دل بالاقتضاء على محذوف حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم، لأن نفس الأمهات لا يتعلق بهن التحريم، ولأن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال كما رأينا في قوله آنفا ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. إذن وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. فإذن دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ كما قلنا دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه أو لتوقفه عليه عقلا أو شرعا، وقد رأينا أمثلة لكل قسم من هذه الأقسام.
ذات اللزوم مثل ذات إشارة كذا كلمات،
مثل ذات إشارة كذا كلمات يعني أنه مثل دلالة الاقتضاء أيضا دلالة الإيماء ودلالة الإشارة، مثل ذات إشارة كذا كلمات، في أن كل منهما منطوق غير صريح، وأن كل منهما أيضا دلالة التزام.
فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم.
فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. فأول اللي هو دلالة الإشارة. عرف لك دلالة الإشارة وقال لنا هي إشارة اللفظ إلى معنى لم يكن مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع، مع أنه لم تدعو إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المعنى المذكور دون تقديره. هي إشارة اللفظ إلى معنى
لم يكن القصد
لم يكن مقصودا منه بالأصالة، معناه لم يكن مقصودا باللفظ أصلا بل بالتبع، مع أنه لم تدعو إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المعنى المذكور دون تقديره. ومثال ذلك الاستدلال بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا. فهذه الآية لم تسق لبيان صحة صوم من أصبح جنبا، فهذه الآية إنما جاءت لبيان جواز الجماع في جميع أجزاء الليلة، وذلك صادق بآخر جزء من الليل بحيث لم يبق من الوقت قدر ما يتطهر فيه الجنوب، فأخذ من ذلك جواز الإصباح بالجنابة. لكن الآية أصلا لم تأتي لبيان الإصباح بالجنابة، فهذا هو دلالة الإشارة ولا يتوقف، فهي إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا منه بالأصالة، معناها ما هو المقصود من اللفظ بالأصالة وإنما بالتبع، وذلك لصحة الكلام دون تقديره. فهي إذن إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع، مع أنه لم تدعو إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المعنى المذكور دون تقديره. فإذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المقصود منها بيان جواز المباشرة الأهل في جميع أجزاء ليلة الصوم، ولكن ذلك صادق بآخر جزء منها، ومن ذلك أخذ العلماء جواز الإصباح بالجنابة. ومن أمثلة دلالة الإشارة أيضا ما أخذه علي رضي الله تعالى عنه من أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في عامين، وذلك لأن الآيتان لم تأتي واحدة منهما لبيان أقل أمد الحمل، فإحداهما لبيان أمد الحمل والفصال والأخرى لبيان أمد الفصال، فلم تأتي واحدة منهما لبيان أقل أمد الحمل. ولكن أخذ علي رضي الله تعالى من الآيتين أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، لأن 30 لأن العامين إن أسقطتهما من 30 تبقى 6 أشهر.
فأول
إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. إذن هذا هو دلالة الإشارة. إذن هي كما قلنا إشارة اللفظ إلى معنى لم يكن مقصودا بالأصالة بل بالتبع ولا يتوقف عليه صحة الكلام.
مشاهدين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ترسو سفينة هذه الحلقة المباركة. أشكر في نهايتها فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على ما أجاد به وأفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة. إلى أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, 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 oh.